الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. في هذا قد اختلف أهل العلم فيما يشرع أن يصام عن الميت، فقال طائفة: لا يصام عن الميت أبدا، وقال آخرون: يصام النذر دون بقية أنواع الصيام، وهذا مذهب أحمد. وقال آخرون بأنه يصام عن الميت الصوم الواجب من القضاء والنذر والكفارة، ولعل هذا القول أرجح. أما النفل فإنه لا يصام، وقال آخرون: بل حتى النفل يصام، والصواب هو القول الثالث كما تقدم. استدل أهل الأصول بهذه الأحاديث على صحة الاستدلال بالقياس، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس في مواطن، منها في هذا الحديث، مما يدل على أن القياس دليل شرعي وحجة من الحجج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بالقياس هنا واستعمله واحتج به، فقاس صوم شهر عن الميت على قضاء ديون الميتين. واستدل بهذا الحديث بعض الفقهاء على أن حقوق الله عز وجل مقدمة على حقوق الخلق، قالوا: فإنه قال: فدين الله أحق أن يقضى، وجمهور على خلاف ذلك، وقالوا بأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. وفي هذا الحديث جواز ذهاب النساء إلى المفتين، وفيه سؤال المرأة للمفتي عما يعرض لها من المسائل، وأن ذلك لا حرج فيه، وفيه حرص الإنسان، ولا يصح الاستدلال بهذا على جواز الاختلاط، لأن الاختلاط يراد به الذهاب المنظم المقصود، فهذا قد وردت النصوص بالنهي عنه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ففصل بين الرجال والنساء في أفضل محل، مكان العبادة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في المسجد بابا خاصا للنساء، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاطا بين النساء والرجال في الطريق أمر النساء بأن يتركنا وسط الطريق للرجال، وقال: ما كان لكنا أن تحققنا الطريق، في نصوص كثيرة تدل على هذا الحكم. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية أن يحرص الإنسان على نفع قرابته الأموات، وعلى وفاء الحقوق والواجبات التي تكون على قرابته الأموات، يتقرب بذلك لله جل وعلا، وأن هذا من صلة البر وصلة الرحم. وفي الحديث أن ابن المرأة وابنتها يكونون أولياء لها، وأنهم هم الذين يصومون عنها، لقوله: فصومي عن أمك. قوله فصومي هذا فعل أمر، لكنه ليس للوجوب، لأن هذا الأمر قد جاء بعد حظر، لأن الأصل عدم دخول النيابة في العبادات، فجاء الأمر هنا بعد الحظر، فحينئذ لا يفيد الوجوب، أو نقول بأن هذا الأمر جاء لرفع توهم عدم مشروعية الصيام عن الغير. والقاعدة الأصولية أن الأوامر الشرعية إذا جاءت لرفع توهم عدم مشروعية الفعل فحينئذ يكون ذلك الأمر غير دال على الوجوب، وإنما يدل على الإباحة وعدم المنع. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث أسماء بنت عميس أنها رضي الله عنها لما أرادت الإحرام وكانت نفساء بمحمد بن أبي بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، فلا يؤخذ من هذا وجوب الاغتسال على من أراد الإحرام، وإنما لأنها نفساء قد تظن بأن الاغتسال لا ينفعها وليس مشروعا في حقها، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا التوهم فأمرها بالاغتسال، فيكون الأمر الوارد لرفع توهم عدم المشروعية ليس دالا على الوجوب. ثم ذكر المؤلف حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما عجلوا الفطر هذا أخرجه البخاري ومسلم، وأخروا السحور هذا رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وتقدم معنا أن تأخير السحور ومشروعيته وفضيلته وارد بأحاديث أخرى، منها أن اسم السحر لا يطلق إلا على آخر الليل، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر وجبة السحر. وفي الحديث من الفوائد الثناء على الناس بالخير لأنه أثنى على هؤلاء قال لا يزال الناس بخير، وفيها مشروعية الإفطار لأنه مما يتقرب به لله عز وجل خصوصا إذا نوى الإنسان به التقرب لطاعة الله جل وعلا والتقوي به على أنواع الطاعات. وفي الحديث أنه يستحب للإنسان أن يعجل الإفطار، والمراد بتعجيل الإفطار أن يفطر بمجرد غروب الشمس، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكما تقدم معنا أن السحور المراد به الوجبة التي تؤكل في آخر الليل، وقد ورد أحاديث تقدم بعضها تدل على استحباب تأخير السحور. وأورد المؤلف بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي هذا تعليق أمر الإفطار بإقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس، ولذلك قال جمهور أهل العلم بأنه أن الإفطار متعلق بالوقت ولو لم توجد فيه نية، والصواب أنه أن النية لها تأثير، ولذلك يحسن بمن لم يجد الطعام أن ينوي الإفطار. وفي الحديث أنه بمجرد غياب الشمس ينتهي النهار الواجب صومه لقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا هو قول أهل السنة وقد خالفهم في ذلك بعض أهل البدع. وقوله إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، أدبر إلى جهة المغرب، فقد أفطر وغربت الشمس أي غاب كمال قرصها، لأن الغروب عند علماء الشريعة بغياب كامل القرص، بينما الغروب عند الفلكيين هو بغياب مركز الشمس. ولذلك في بعض الاختلافات في أمر الهلال هل غاب قبل الشمس أو بعده يبنون على طريقتهم في اعتبار أن الغروب هو بمركز الشمس وليس بغياب جميع قرص الشمس. وقوله في هذا الحديث فقد أفطر الصائم استدل به بعض الفقهاء على أن الإفطار يحصل بمجرد دخول الوقت وأنه لا يحتاج إلى نية، ولكن نازع في ذلك طائفة واستدلوا بالأحاديث الواردة في النهي عن الوصال، وأجيب عن هذا بأن النهي عن الوصال يراد به النهي عن الإمساك عن الطعام بنية التقرب لله عز وجل، وليس المراد به النهي عن ترك الطعام بذلك. فلو واصل الإنسان بلا نية تقرب لله فإنه لا يدخل في حديث النهي عن الوصال، إنما يدخل في حديث النهي عن الوصال إذا نوى بوصاله التقرب لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.